بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفي سنن أبي داود عن بهيسة قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال المن. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك، تفعل الخير يعني تكف عن الشر وتفعل الخير. يقول الإمام ابن القيم كل هذه الأحاديث الحمد لله صحيحة. الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سقيا له، فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه ودنأ عليه. والدنأ برضو بمعنى الإقامة عليه، يعني استوطن حوالين المكان الذي فيه هذا الماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن السبيل أحق بالماء من الدانئ عليه، من المقيم عليه، ذكره أبو عبيد عنه في كتاب الأموال. وقال أبو هريرة ابن السبيل أول شاربا وحق
من المقيم.
من المقيم. فأما من حازم في قربتنا، يعني خد شوية من بئر في القربة بتاعه أو إنائه، فذاك غير المذكور في الحديث، فذاك غير المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. يعني السمك مثلا في النيل، أو لو حد اصطاد سمك واخد بالك انت، خلاص ده مباح له، ما كانش فيه بقى رخص ولازم يروح يرخص في المسطحات المائية ومش عارف في الري وايه سمك، خلاص بيروح يصطاد واخد بالك اذا حازه من المباحات صار ملكا له. فكذلك الماء اذا اخذه من البئر في انائه او قربته او وعائه صار صار خارج عن احاديث الوعيد هذه. يقول وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلاء والملح، يعني طول ما الملح في الملاحات أو مباح الناس تختار، هو خده حازه يبقى ممكن يبيعه بقى، ما تقولش الوقت اللي هو لا يحل له أن يبيعه، واخد بالك أنت أو كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وهذا يدلنا أن دين الإسلام عندنا يعني بيحث الناس على العمل ويحثهم على حرمة البطالة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترك العمل ثم يبدأ يتسول الناس، فهذا يعطيه وهذا يقول له ما أنت هو أدي البتاع مش عارف إيه ما تشتغلش بيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل الإنسان حتى لو ما لقاش عمل من الأعمال اللي بتدر على الإنسان ربح وفير يجيب حبل، واخد بالك، والحبل لا يكاد ثمنه يشق على انسان مش قادر يشتري حبل، يستعير حبل ويروح يجمع شويه حطب حزمتين ثلاثه ويبيعهم في السوق فيبيعهم فيكف الله سبحانه وتعالى بها وجهه عن مساله الناس اعطوه او منعه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال أصبت شاركا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، الشارف اللي هو الايه ذكر الابل الفحل العظيم، واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركا اخر فانخذهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه. والاذخر احنا عارفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يعضب يعني شوقها، قال العباس اللي هي مكة يعني الأشياء اللي بتحرم الإنسان يفعلها في مكة، قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقيلهم، أو في بعض الوقت لقبورهم وقينهم. القين ده اللي هو الحداد بالك أو الصواب كانوا بيستخدموه عشان يشعلوا به وكذا، وكان فيه رائحة طيبة فينضجون به ما يريدون. وكذلك كانوا يخلطونه بالطين عند الدفن حتى لا تنزل الرمال أو التراب على بدن ما يجيبوا طوب اللبن ويرصوه، ويبقى ده بينه كده كأنه بيبني بس على المقبور والميت. يقول وذكر الحديث، طبعا في الحديث ده ان هو لما ذهب يجيب الحبل وكان متواعد مع رجل يهودي عشان يدله على احسن الاماكن اللي هيجيب منها الاسخر، فكان حمزه مع بعض الانصار في بيت رجل من الانصار كانت الخمر لم تحرم، فقامت المراه الجاريه اللي بتنشد قالت الا يا حمزه الى الشرف النواء، واخد بالك انت بتحرضه على الابل بتاعت علي رضي الله عنه امام الباب. طبعا وهو بتاعهم رايح جايب السيف وطخ طخ، واخد بالك ذبحهم الاثنين وبقره بطونهما وجب نبتهما وطلع اجماده وقال لهم كله. فعلي رضي الله عنه جاب الاحبال بقى من بص ما عادش بجمال. قال فلم املك عيني. سبحان الله. شاب بقى احلامه راح، لانه كان بيجهز عشان يبني لفاطمه رضي الله عنه. فلما حصل هذا الكلام قام فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، راح واشتكى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجر الرداء ودخل، فدخل على حمزه. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل لما شاف البتاع، فكان حمزه سمنا من الخمر محمره عيناه، فصعد البصر النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم اكثر مره، ثم قال وهل انتم الا عبيد ابي؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا ولا القنطرة وتركه. يقول فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه بالضرورة، ولا محل أنه أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس، فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها، وإنما محل النهي صور. محل النهي صور، احدها المياه المنتقعه من الامطار اذا اجتمعت في ارض مباح فهي مشتركه بين الناس، وليس احد احق بها من احد الا بالتقديم لقرب ارضه كما سياتي ان شاء الله تعالى. فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منع. معروف ان في الاماكن اللي بتعتمد في الري على مياه الامطار بيبقى فيه اوديه، الاوديه دي بيجي من على رؤوس الجبال والاماكن العاليه بتتجمع فيها الامطار، ماشي، وممكن بيفضلوا يسقوا منها الابل ويرووا منها الارض ايام طويله. فمثل هذا النوع خصوصا في الصحراء لا يحل منع الفضل منه اللي هو شيء زائد عن استعماله، ولا يحل لأحد إن هو يمنع غيره من أن يشرب أو يسقي ماشيته أو أرضاه. يقول ومانعه عاصم مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه، يعني له هو فحر أبار ولا بيجيب مكان يطلع له المية من باطن الأرض ولا شيء، لم يتكلف لم يتكلف شيئا، ده فضل الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، هو عمل حوض بقى داخل الأرض بتاعته يبقى دوره أو حفر بئرا فهل يملكه بذلك ويحل له بيعه؟ قيل لا ريب أنه أحق به من غيره، ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلأ والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه لم يجب عليه بذله. نص عليه أحمد، وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل فيها. يعني هو عمل حوض على قد الماشية بتاعته وبيسقى منه ليه الأرض بتاعه ماشي، فهو تكلف وهذا في ملكه، فهذا ليس هو المقصود، إنما المقصود الماء المشاع. الماء ليه؟ المشاع اللي هو لم يكن لأحد فضل فيه، لا في استنباطه من الأرض ولا في حياطاته، هو مختص يعني من غير عمل آدمي. ثم قال فصل: وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض. يعني هو الحوض خلاص كف المواشي اللي عنده وروى الأرض بتاعه، وجاء رجل يريد أن يسقط وبالذلك فيه، فليس له أن يمنع وليس له أن يعطيه، يعني يجعله يسقي بهائمه بماء لأنه يبقى دخل تحت الوعي. قال: ولكل واحد أن يتقدم، يقول واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمة بذله بغير عوض بغير ثمن، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته، وليس لصاحب الماء منعه من ذلك، ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عوض. وهل يلزمه اللي هو صاحب البئر بقى أن يبذل له الدل اللي هو الايه الجردة اللي هيشيل بيه المية والبتر والبلك اللي هي لسه ايه بيركب عليها الحبل للشدوف وكده والحبل مجانا، او ان له ان ياخذ اجرته؟ ده سؤال على قولين هما وجهان لاصحاب احمد في وجوب اعارة المتاع عند الحاجة اليه، اظهرهما دليل الوجوب وهو من الماعون. ربنا سبحانه وتعالى توعد الذين يمنعون الايه الماعون، خد بالك، واحنا مثلا بتقول لجارتها في الحله بتاعتي واخد بالك، او شويه ملح قدام الماعون او شويه ميه ما يقطع عندنا ايه، فالماعون ده لا ينبغي للانسان ان يمنعه ايه ولا سيما اذا كان زائدا عن ايه عن حاجته. قال أحمد: إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان، يعني أن البنيان إذا كان فيه ماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد. أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي، لأن الزرع يعني لم يحصل اختلاف في مسألة الماشيه، لكن اختلف في مسألة الايه الزرع بقى. قالوا: لأن الزرع لا حرمة له، لأنه لا يلزم، قالوا أن الزرع لا حرمة له في نفسه، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الايه بخلاف الماشيه. والثاني يلزمه بذل برضه زي الايه زي الماشيه، واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها، وبما روي عن عبد الله بن عمرو ان قيم ارضه اللي هو ناظر الزراعه بتاعه بالوهط وهي قريه قرب الطائف، كتب اليه يخبره انه سقى ارضه وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين الفا. كان عنده مخزون ميه الناس بتعرض عليه ان ايه 30,000 ايه ويشتروا منه هذا الماء، فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أقم قلدك، أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعطي من إيه من يليك، أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء، ينهى عن بيع فضل الماء. قالوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أهو خد بالك الحرث والنسل، برضو الزرع داخل في الإفساد في الأرض. يقول وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده فحرم كالماشيه. وقولكم لا حرمة له فلصاحبه حرمة، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله. يعني إذا كان الزرع يا سيدي ملوش حرمة، والزرع ده بتاع راجل مسلم، والمسلم له إيه؟ حرمة. واخد بالك إن أنت يعني إيه مفترض إنك إيه تصون ماله كما تصون مالك. ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع. قال أبو محمد المقدسي ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه، فإن إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم، وذلك دليل على حرمته. فإن قيل فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار؟ قيل أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض، وأما الماء ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد وجهان لأصحاب الشافعي. أحدهما أنه غير مملوك لأنه اللي هو الماء، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الجارية في النهر إلى إيه؟ إلى ملكه. والثاني أنه مملوك له، قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع يكون بينهما، فقال لا بأس. فقال إيه؟ لا بأس. يبقى إذن هو اعتبر إن المادة شيء متقوم أهوت، والراجل دخل بيه إيه؟ شراكة مع مين؟ مع صاحب الإيه؟ الأرض، صح ولا لأ؟ واحد بيملك المية، واحد بيملك الإيه؟ الأرض، فاشترك. فالإمام أحمد قال لا بأس. قال وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنبت والمومية والملح وكذلك الكلأ النابت في أرضه، كل ذلك يفرج على الروايتين في الماء. الملك إن هو إيه؟ يعني ممكن هو يتملكه أو إيه؟ أو لا يكون ملكا له. وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك، وكذلك هذه الأشياء. قال أحمد لا يعجبني بيع الماء البتة. وقال الأنثر سمعت أبا عبد الله وأحمد بن حنبل يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ولهذا إيه؟ يومان، يتفقون عليها بالقصص. وده أمر مشهور طبعا عند إيه؟ الناس الفلاحين أو إيه؟ أصحاب الزرع. فجاء يومي ولا أحتاج إليه، يعني النوبة جت عليا وأنا مش محتاج، أرضي مش محتاج، أكريه بدراهم يعني أجره يعني. قال ما أدري. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء، قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه، وهو ما قالش أبيعه هروبا من إيه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع قطر الماء، وزائد أوعى من حديث واضح ولا لا؟ مش محتاجه. فقام ايه احتال وقال ايه اكريه، والكراء اللي هو الايجار نزيد هجره يعني. قال انما احتالوا بهذا ليحسنوه، انما احتالوا بهذا ايه ليحسنوه، فاي شيء هذا الا البيع. يعني انت تقول كراء وتقوى بيع تقوم فلوس مقابل اللي ايه
ممكن
بس لا تسوي الفلاحين حتى لا تخصمك يا رب. قال وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه. وهذه المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابتلي بها الناس في أرض الشام وبساتينه وغيرها، فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر فيفصل عنه أو يبنيه دورا وحوانيه دكاكين ويؤجر ماءه. يعني هو له حصة في الأرض، ماشي في الأرض إيه؟ ما عادش بيزرع، عملها قرية سياحية ولا حاجة، ماشي فما عادش محتاجة الحصة دي، مش يسيبها بقى لغيره اللي استصلح أرض جديدة، لا يوم إيه؟ يوم إيه؟ يبيع أو يؤجر إيه؟ الماء ده. فقد توقف احمد اولا ثم اجاب بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الايه الماء. فلما قيل له ان هذه اجاره قال هذه التسميه حيله وهي تحسين اللفظ وحقيقه العقد البيع، وقواعد الشريعه تقتضي المنع من بيع هذا الماء، فانه انما كان له حق التقديم في سقي ارضه من هذا الماء اليه اولى به بعد وكاره. بيقول ايه فانه انما كان له حق التقديم في سقي ارضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره، فاذا استغنى عنه لم يجوز له المعاوضه عنه، وكان المحتاج اليه اولى به بعده. وهذا كمن اقام على معدن فاخذ منه حاجته لم يجوز له ان يبيع باقيه بعد نزعه عنه. وكذلك من سبق الى الجلوس في رحبه او طريق واسع فهو احق بها ما دام جالسا، فاذا استغنى عنها واجر مقعده لم يجوز. فذلك لان ده امر مشاع لمن ايه لمن سبقه. وكذلك الارض المباحه اذا كان فيها كلأ او عشب فسبق بدوابه اليه واحق برعيه ما دامت دوابه فيه، فاذا طلب الخروج منها وبيع ما صدر عنه لم يكن له ذلك، وهكذا هذا الماء سواء. فإنه إذا فارق أرضه لم يبقى له فيه حق وصار بمنزلة الكلف الذي لا اختصاص له به ولا هو في أرضه.
أستاذ لما يكون في أرض خلاء مثلا فاضية وناس راحوا يقعدوا فيها بالتتابع كده، فيا ما اصبحت مدينه او قريه او ما الى ذلك، الانسان لو احب ان هو يترك البيت اللي هو هيخرج منه اللي هو كان بنيه او على الارض دي، هو ما سبقش له شراء منها، هيزايد بيت كبيت من غير حساب الارضيه فيه؟
اذا كانت الارض لا تملك كأرض مثلا ملك للدولة بشاع يبقى هو يبيع حق من بتاع البيت اللي عمله. وأما إذا كان بيدفع ما يسمى بالمال أو الضرائب للدولة في مقابل الانتفاع، فينتقل المنتفع الجديد ده إن هو يدفع هذه القسط إلى جانب ما سيأخذه من أقام له المنافع على هذه الأرض.
مسألة أخذ الأرض بوضع اليد في المناطق دي يعني ليس فيها أحد. صحراء وما إلى ذلك، هتدخل معانا في الصورة دي؟
تدخل ما لم يكن فيها طبيقا على الناس، يعني لو رجل له هناك مصالح وكذا والأرض دي مشاع ليست لأحد استوطن فيها وأقام بيتا يزوره في هذه الأرض لها طيب، فإذا طلبته الدولة بعد ذلك بحق الانتفاع يعطيها في مقابل تحجير هذا الجزء يعني من المنفعة المشاعة، إنه هو له شبهة تملك في هذا الأرض، أنا حق قناة السويس وحق الساحل الشمالي والحاجات دي كلها. نعم.
أنا أرجوك يا شيخنا الأخوة اللي هم بيقفوا في الميادين والبحر
وأي
حد مثلا يركن عربيته ويقفوا منك ده حرام بقى ده شكلنا.
هو إلا إذا كان بيدفع للدولة في مقابل هذا الحق مختلف طريق المسلمين ده مشاع، واخد بالك؟ يعني إيه كلهم ينتفع بما يحل له الانتفاع به، سواء في ركن السيارات بما لا يضر المارة أو الاستصدار بشجره أو لو فيه كراسي معمولة يعني زي اللي مثلا على شارع البحر او غيره، فليه الانتفاع المرور كل هذه المسائل يعني. اما ان ياتي انسان فيحجر من تلقاء نفسه كده مكان الذي يريد مثلا انه يركن السياره بتاعته فيه، يقول له مثلا الساعه كذا او في مقابل كذا، وهو لم ياخذ اذنا من الدوله ولا يدفع لها شيئا، فلا شك ان هذا لا يحل. إلا إذا أعطاه الناس عن طريق خاطر، لمقابل ان هو بيحرس السيارة مثلا هم مش موجودين او بمساحة او يعني بيصنع اي صيانة يعني يبقى ده امر يخص. اما مجرد ان هو ياخذ مكان هكذا عنوة او بالدراع او كذا فهذا لا يحل له. طيب وصلنا لفين؟ فإن قيل الفرق بينهما أن هذا المال في نفس أرضه فهو منفعة لمنافعه فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور فإن تلك الأعيان ليست بملكه وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. قيل هذه النقطة التي لأجلها جوز من جوز بيعه وجعل ذلك حقا من حقوق أرضه فملك المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض فيقال حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك. وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحدث والمعاوضة فهذا قوله الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم. وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئا ملكه لأنه مباح في الأصل فأشبه ما لو عشش في أرضه طائرا أو حصل فيها ظلم أو نبض ماؤها عن سمك فدخل إليه فأخذه. فإن قيل فهل له منعه من دخول ملكه يعني ممكن يبقى أنه ليه شيء مباح داخل ملك هذا الرجل بس هو عمل صور ووقف ربا ودينه ويمنع من الدخول لأجل حرمة ملكه وإن كان انت لك شيء مباح في الداخل وهل يجوز دخوله في ملكه بغير إذنه؟ قيل قد قال بعض أصحابنا لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه حتى وإن كان يحل لك بس إيه لا لازم تستأذن حتى تأخذ إيه الحلال أو المباح. قال وهذا لا أصل له في كلام الشافعي ولا في كلام الإمام أحمد بل قد نص أحمد على جواز الرع في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة ودخولها لغير الرعي ممنوع غير مباحة مش محرمة يعني إنما هي ملك إيه؟ ملك إنسان يعني خد بالك يعني ليست مشاعر بين المسلمين. قال فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقه بهائما ورعي كلا ومالك الأرض غائب فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه. وأيضا فإنه لا فائدة لهذا الإذن لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول بل يجب عليه تمكينه فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرام عليه شرعا لا يحل له منعه من الدخول فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقه الذي جعله له الشارع الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالدخول فهو مأذون فيه شرعا بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله فلا يجوز له الدخول بغير إذن. فأما إذا كان في الصحراء يعني إيه يعني بيقول هنا إن لو كان دخوله بغير إذنه لأن له حريم مثلا أو كذا يبقى إيه أيوة في الحالة دي إيه لا يدخل لأنه ممكن يبقى الدخول ده يؤدي إلى هيبة أو يعني إيه أن يطلع على عورة أحد من أهله. لكن أما إذا كان في الصحراء أو دار فيها بئر ولا أنيس بها فله الدخول بإذن وغير وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن فإنه قد منعهم قبله من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها. والاستئناس هنا الاستئذان، وهي في قراءة بعض السلف كذلك. ثم رفع عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم، فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة لأخذ حقهم من الماء والكلأ. فهذا ظاهر القرآن وهو مقتضى نص أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق. فإن قيل فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها؟ يعني أنتوا قلتلنا خلاص الماء ده ما نعرفش نبيعه، طيب البئر بقى والعين نفسها اللي فيها الميه دي يجوز ان صاحبها يبيعها؟ قال الامام احمد انما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها احق بمائها. وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين وله الجنة. وله إيه؟ الجنة. سبحان الله، في المدينة النبوية تمر على بعض الأماكن كده يقولون يعني إيه هذا وقف كذا المالك عثمان بن عفان رضي الله عنه. شو بركة الأعمال بعد 1400 سنة، واخد بالك لا زال الأجر يجري إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وسبحان الله يعني كم غيرة معالم المدينة وشق أنفاق وطرق، وتاخد قدامنا ياما تبص تلاقي سبحان الله هذه الأوقاف لا زالت على حالها، لم يأتي طريق يشقها ولا شيء يزيله. يقول فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبلها للمسلمين سبع مشاع. وكان اليهودي يبيع ماء المشقة على المسلمين، اشتكوا للرسول، فالرسول ايه حض على ايه على يعني شرائه. وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفا، ثم شرك بقى هو اليهود. أول مرة مسلم يعني يمكر بيهودي. فقال اختر، إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما، وإما أن تنصب لك دلوا وأنصب عليها دلوا. فخيار يا كل واحد يوم يا كل واحد يجيب جردل على ناحية ويطلع هو الحساب. فاختار يوما ويوما، فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين. فقال اليهودي أفسدت علي بئر، ما عادش حد يراها يشتري، فاشتري موقيها. فاشتراه بثمانية آلاف. فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها وتسليلها، وصحة بيع ما يسقى منها، وجواز قسمة الماء بالمهايئة. المهايئة هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب، يعني انت يوم من يوم شهر من شهر الحاجة المشتركة اللي احنا فيها رسمة تساوية، او حتى بالحصص، يعني لو واحد دوت تلتين الشيء واحد دوت يبقى ده له هذا. وراجع هذا التعريف في كتاب التعريفات للإمام علي بن محمد بن علي الجرجاني رحمه الله. ده كتاب مهم جدا، لما يقف عليك لفظ ما انتش عارف يعني المعنى الدقيق اللغة بتاعه ايه، ترجع لكتاب الايه التعريفات. وعلى كون المالك احق بمائها وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. فإن قيل فإذا كان الماء عندكم لا يملك ولكل واحد أن يستقي منه حاجة، فكيف أمكن اليهودي تحجرا حتى اشترى عثمان البئر وسبلها؟ فإن قلتم اشترى نفس البئر وكانت مملوكة ودخل الماء تبعا، أشكل عليكم من وجه آخر، وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلأ والإيه والماء وقضية بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بد، إما ملك الماء بملك قراره، وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. قيل هذا سؤال قوي وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين، ومن منع الأمرين يجيب عنه بأن هذا كان في أول الإسلام وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تقرر الأحكام، وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة بالمدينة ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم صالحهم وأقرهم على ما بأيديه ولم يتعرض له، ثم استقرت الأحكام وزالت شوكة اليهود لعنهم الله وجرت عليهم أحكام الشريعة، وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الليل. فما تصلحش هذه القصة لنسخ الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وصحيح مسلم وغيرها على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على منع بيع فرض الماء. قال وأما المياه الجارية فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك لم يملك بحال، ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك، ورأى الطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك، ولكل واحد أخذه وصيده. يعني الجماعة اللي في البحيرات مثلا زي في حتة المنزلة كل واحد عامل له حوشة كده جايب شوية غاب ومحوش على البتاعة ويمنع الناس ان هم المفروض امر عام يصطاد فيه ناس، فده الحياة بيضيق على على عموم المسلمين، ومفترض ان الدولة كل شوية بتعمل حملات تزيل هذه العلامات حتى يظل امر الصيد المباح لعموم الناس. يقول فهو كنقع البئر سواء، وفيه من النزاع ما فيه، وان كان لا يخرج منها فهو احق به للشرب والسقط، وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم. وقال الشيخ في المغني وان كان ماء يسير في البركه لا يخرج منها فالاولى انه يملك بذلك على ما سنذكره في مياه الامطار. ثم قال فاما المصانع المتخذه لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البركة وغيرها فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه إذا كان معلوما، لأنه مباح من حصره في شيء معد له، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه. وفي هذا نظر مذهبا ودليلا. أما المذهب فإن أحمد قال إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره أي في مكانه، ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها، فهو كالبركة التي اتخذت مقرا كالبئر سواء، يعني مقر هو المكان عادة المياه بتأتي فيه ولا فرق بينه. وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا، وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها، وقوله في الحديث الذي رواه البخاري وعيد الثلاثة والرجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، ولم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في الأرض المباحة. وقوله الناس شركاء في ثلاث، ولم يشترط في هذه الشركة كون مقرهم مشتركا، وقوله قد سئل ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء، ولم يشترط كون مقره مباحا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أكثر المنظرة. ولذلك يعني حاش يقول لا بيع فضل الماء، إحنا نروح نهجم على الجماعة بتوع شركات المياه المعدنية دي ونروح يحكم عليكم بيع المياه دي، لا، لأن هم بيستنبطوه ماشي ويعالجوه ويعفوه ويسوقوه بعد ذلك. أما يعني إذا كان هذا الماء بقى في صحراء وكذا فيبتدي بعد ما يأخذهم حاجتهم لا يحل لهم أن يمنعوه عمن حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد المرض.
يعني على الزواج لو واحد عنده بئر مملوك بئر طبيعي مملوك لا يجوز بيع الماء.
لا إذا يعني لا يحل إن هو يعني يمنع غير إن هو إيه يشرب منه، لكن هو إذا بقى عبأه ونقل وقام على تصنيع لأن ده نوع من الصناعة دلوقتي، فذلك ده نوع من الصناعة.
أنا بتكلم على ملك، هو ملك الاشتراه مثلا أي حاجة.
أي
توصل عمل بئر وجاب مضخات رفع وبتاع
لا لا يعني هو توصل مثلا ورث
لا 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 لا, لا يضره ان يبيع، فبالك لا يضره ان يبيع طالما هو يعني في مساله تصنيع، ولكن اذا ذهب اليه ذهب ليشرب من هذا البئر لا يحل له ان هو يمنعه ولا يحل ان هو ياخذ ايه منه ما. لكن لو هو عباه في الزجاجات خلاص ده يبقى زي ما قرينا ان هو اذا حاده في قربته او انائه واخد بالك فهو احق منه، يبقى ده خرج من المنع، هو ما حجرش البئره بس بيطلع منه وبيحط في صوره معينه يبقى ده يبيعه خارج من صوره النهي. لكن انت لو رحت تشرب من البئر دوت ها ما ينفعش يقول لك هات فلوس ولا يقول لك لا ما انتش شارب منه.
طب على الصوره اللي بالاسلام بيقول واحد مثلا خد ارضه فحاجينه كلفه 20,000 جنيه واللي جنبه ما عملش ميره عايز ياخد منه ميه
مثلا ما هو بقى ده حديث عبد الله بن عمرو مر علينا ان هو اذا سقى ارضه واخد بالك فلا يمنع غيرهم من ايه؟ من ان يستقوا، وده طبعا الناس بتوع الارض المستصلحه لا يكاد احدهم يفعل هذا. ليه؟ لان هو برضه الصوره ممكن يبقى فيها نوع من الاختلاف شويه عن الوضع المحكي، الا وهو ان الـ يعني الالات والاشياء عشان تعمل بئر في ابار ممكن توصل لنص مليون جنيه ومليون جنيه، والحاجات دي بتستهلك كل فتره، ممكن البئر ماء بينضب تحتاج انك تفحص تاني وتجيب شركه ويعني في تكلفه، فده يعني ايه ممكن يختلف عن الابار القديمه اللي كان حفرها يسير واخد بالك ومؤنه وكلفه استخراج الماء منها سهله، يعني ايه اما الحاجه اليدويه او بتاع او يجيب حتى بعير يقدر، لكن دلوقتي في يعني اشياء بتشتغل بالكهرباء واشياء بتشتغل بالصوره واشياء بكذا، فهو مثلا اذا كان الناس عاوزين ينتفعوا بهذا البئر بيشتركوا معاه في تكلفه دي ويبقى مشاع ويعملوا نظام الحصص اللي احنا بنقول عليه. لكن الصواب لو انا حتى عندي بئر وعندي زائد عن ارضي واخد بالك ايه فيعني لا امنع لا امنع ثم قال ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده. في السنن والمسلم من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يا الرجل أو يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن. يعني حكيم بن حزام كان تاجر رضي الله عنه، فبيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا تاجر، فبيديني واحد يقول لي إيه أنا مثلا إيه عاوز شوال سكر مثلا أو عاوز مثلا إيه يعني قفص طماطم أو أي شيء من بتاع هو مش عندي مش في المحل بتاعي دلوقتي بس أنا عارف سعره فأتفق معاه على السعر وربطه وامسك الزبون بقى وبعدين اروح اشتريه الشيء واعطيه اياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا تبع ما ليس ايه عندك. كويس. وفي السنن نحو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظ لا يحل سلف وبيع، لازم دي تتفصل عندي لان السلف واخد بالك اللي هو بمعنى القرض، القرض باء واخد بالك والبيع باء، السلم لو السلف بمعنى السلم فهو له نظام برضه في الايه في البيع كما سياتي معنا. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. يعني لازم تتملك الشيء عشان تربح فيه. بالك فهو برضو ان لا تبع ما ليس عندك ان هو ربح قبل ايه؟ قبل ما يضمن المبيع في ملكه. صح ولا لا؟ ولا بيع ما ليس ايه عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يقول فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه، وهو يتضمن نوعا من الغرر. واحنا عارفين ان في اصل من اصول المناهي عن البيوع في المحرمات من البيوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه الغرر، ان هو بمعنى الخداع، اللي هو بمعنى الايه الخداع في البيع والتغرير، انك تهيئ شيء لواقع ايه له. زي الجماعة اللي بيشتغلوا في التسويق الشبكي ده كله غرض في بعض. وهذا الناس بتضحك على بعضها، والمستفيد الاول والاخير هو مين؟ هو الشركة الام اللي ممكن تبقى حتة قد كده هو قطين واخد بالك، وعاملين البتاع دي ويجيلهم كل يوم ملايين ومليانة من فلوس الناس، واخد بالك اللي ايه المغرر ايه بيه، واخد بالك؟ فبيبيعوا الوهم لبعض. لا يمكن ابدا ان كل الناس تبقى تجار ومشترين في ان واحد، لازم يبقى تاجر ويبيع سلعه، والتاجر ده بيروح يشتري حاجه ثانيه هو عاوزها. اما ان احنا كلنا يا عامله زي كره النار كده تقع في حجري انا ادقها على اللي بعد عشان احصل انا المنفعه، واللي وراي برضه يحرق اللي وراه وهكذا. فلازم يبقى في طبقه اللي هي الطبقه التحت ديت زي البورصة كده، لما يجي يحصل خسارة اللي ايه صغار العملاء دول بيتمحوا خالص، وبالمعنى جدا ما بيعرفوش يعني يثبتوا امام العواصف اللي بتحصل في اللي ايه البورصات الكبيرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي ايه عن الغرر. قال فإنه إذا باعه
المجامع الحرامة
سورة ايه
المجامع
مجمع الفقه الإسلامي الجدة ودار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه السوداني، مجامع فقهية كثيرة، وهيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ علي السالوس والناس المفتين في الاقتصاد اكثرهم على تحريم هذا، بل كثير من الدول بقى الغريبة والبلد اللي اخترعت هذا النظام جرمت لأنه ضار بالاقتصاد، بيضر بالاقتصاد. لو الحوادث الاخيره دي بنت حمدين صباح وغيره ما داخل في المساله دي كلها، يعني قال لك نص بصريح اهو، قال لك طب واحنا ليه دلوقتي ملوح جحا اولى بلحم طوره؟ ايه اللي يخلينا نودي للشركات العالميه بتاعه السوق الشبكي؟ ما احنا نعمل هنا شركات، واخد بالك؟ حتى ما نشوفش على على ما الناس ماشيه عليه يعني، استعجلوا المسائل الاول. يقول وقد ظن فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدم، ممكن يلاقيه ممكن ما يلاقيهوش، فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه. وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما فقال لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، مفيش حديث بالمعنى ده. وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له اصلا، والظاهر انه مروي بالمعنى من هذا الحديث، انه لما توهم ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، ان هو بيع المعدوم، فاما ايه نهى عن بيع الايه؟ على ما فهم هو يعني. قال وغلط من ظن ان معناهما واحد، وان هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم ان يكون معدوما، وان كان فهو معدوم خاص، فهو كبيع حبل الحبله، واخد بالك انت حبل الايه الحبله، يعني ايه ان هو يبيع ما في بطن الايه البهيمه، او يعني هي حامل إذا نتجت يقول له ما دي تحمل ابابعك ايه حملها كمان واجيب من بعد مين يعني. او وهو معدوم ويتضمن غررا وترددا في ايه في حصول. طب افرض الام دي ماتت هنعمل ايه؟ طب افرض جابت ثلاث توائم مع بعض لا مش بصراحة بقى لان في غرر مش عارف ايه اللي هيطلع. طب ولادته وطلع ميت ده من اللي هيشيله؟ قال والمعدوم ثلاثة أقسام. معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله. بيع السلم ده من بيوع المنصوص على جوازها شرعا، واتفقت الأمة على صحة بيع عقد السلم. وصورته زي ما هيأتي معنا ان واحد مثلا زي الشيخ إبراهيم معاه مال، وواحد مثلا زي الشيخ عباس يعني ايه عنده ارض مثلا، فيروح الشيخ إبراهيم يديله يقول له انا عاوز 10 أطنان قمح منك من الارض بتاعتك دي اللي انت هتزرعها ماشي، وسعر الطن مثلا ايه 100 جنيه، يبقى 100 × 10 ايه ب1000، هذا 1000 جنيه هو على ان تسلمني 10 أطنان القمح في الشهر الفلاني، او معروف طبعا وقت الحصاد فبايه في المكان الفلاني. لازم ان هو يسلمه كامل الايه الثمن، والسعر يبقى معلوم، ووقت التسليم معلوم، والوزن ايه معلوم. ده باتفاق الأمة بيع صحيح، فده بيبقى منفعة لصاحب الأرض اللي معهوش فلوس ايه يمول، ومنفعة للتاجر لأنه عارف بخبرته وحسه التجاري ان ايه ان هو هياخد بسعر كويس برضه. يعني المتوقع مثلا ان القمح ده هيبقى سعره 120 فهو هياخده بايه ب100، يقول لك طب ما جايز يبقى ب80 خلاص هو بقى ده نصيبه بقى، ده ايه دي مخاطره محتمله. دي مخاطره ايه محتمله زي صعود السعر ونزوله.
لكن مثلا التاجر ملوش دعوه بصحه المنتج الزكاري، يعني مثلا لو فسد جزء من الارض او فسد المحصول او ما الى ذلك هو ليه في ذمته 10 اطنان قمح؟
فبدال
الفرق اللي رايت المنع الله السمح لا ذكها ده اسلم في وزن المعلوم وفي صنف المعلوم، اما ذكها فكان بيروح يشتري الثمره قبل بدو صلاحها، يعني يشتري الغله مثلا قبل ما تسمبل كويس كده، فممكن بعد ما يشتريها يا خلاص لسه ما سبلتش جاية بس ايه هتسمبل، فيقوم يشتريها، يشتري الفدان مثلا بقى في منين، يوم جاي ريح شديدة حر عظيم اي شيء واخد بالك، يوم يحرق الايه الثمرة دي واخد بالك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الثمار سواء في الفاكهة او الحبوب قبل بدو ايه صلاحها. ليه؟ أرأيت ان ايه ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه، فعشان يرفع النزاع في هذا الايه الامر يختلف عنده فيبقى ان ايه المعدوم ثلاثة اقسام، منها معدوم موصوف في الذمة اللي هو زي بائع السلم، وهذا ايه صحيح بالاتفاق، والثاني معدوم تبع للموجود وان كان اكثر منه اللي هو الايه المعدوم اكثر من الايه من الموجود، وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها. بدو الثمرة بحسب كل نوع، بحسب كل نوع، فمثلا بدو صلاح التمر مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال حتى يحمر او يصفر ماشي، يبقى البلح الاصفر يبقى ايه تظهر فيه الصفره، والبلح الاحمر تظهر فيه الايه الحمر. بدو مثلا صلاح القمح ان تسمد والحبايه ايه تشتد، خلي بالك حبايه تشتد على مشارف ان هو ايه يحمر كده وهكذا. فيبقى في كل نوع من الثمره له ايه علامات لبدو الصلاه. فكثير من العلماء يقولون لو بدا صلاح ثمره واحده وخد بالك يبقى يحل هنا ايه ان هو يبيع مع ان المعدوم لسه كتير وخد بالك. فقالوا ان ده ايه تبع للموجود ان هيطلع على نفس ايه هذه الهيئه لانها ارض واحده وبذره واحده وما الى ذلك. قال فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصن الذي بدا صلاح واحده منه وان كانت بقيه اجزاء الثمار معدومه وقت العقد ولكن جاز بيعها تبعا للموجود. وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود وقد يكون اعيانا اخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد. والنوع الثاني المختلف فيه كبيع المقاتل اللي هي زي ايه القتة والخيار والحاجات اللي بتتقطف اكثر من مرة دي والمباطخ ايضا مثلاً البطيخ والشمام والأناناس والبتاع ده كله معروف طبعا عند الناس اللي بتزرع ما بيتجمعش مرة واحدة واخد بالك تجمع واخد بالك وتلاقي فيه دور ثاني ودور ثالث وهكذا. فمعظم هذه الاشياء واخد بالك يقول فهذا فيه قولان احدهما انه يجوز بيعها جمله وياخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العاده ويجري مجرى بيع الثمره بعد بدو صلاحها لانه مش هيبيعه لما يظهر منه ايه القصة الأولانية زي ما بنقول خد بالك بدا صلاحها. طب والثانية والثالثة والرابعة هنعمل فيها ايه؟ هيبقى تبعا للايه؟ للأولانية. وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه. ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح. ومذهب مالك وأهل المدينة وأحد القولين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والذين قالوا لا يباع إلا نقطة من نقطة مهما قالوا لا يعني إيه اللي ظاهر دلوقتي يتباع طب وبعد بكرة هيظهر أطفال بيت نعمل عقد بيع جديد وهكذا. فيقول لا ينضبط قولهم شرعا ولا عرفا ويتعذر العمل به غالبا وإن أمكن ففي غاية العسر ويؤدي إلى التنازع والاستئناف. ده يعني البامية والحاجات دي والخيار والفلفل والباذنجان ده الناس بيروحوا يوميا يقطفوا منه ثمار فازاي ده دلوقتي هينضبط هذا الأمر. يقول فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبائع لا يؤثر ذلك وليس في ذلك عرف منضبط وقد تكون المقساءة كثيرة فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى ويختلط المبيع وغيره ويتعذر تمييزه إلى آخر ما قال. فالمهم إن هذا القول لا يصح ويتعذر وإن بنقول إن يجوز بيع المقاتئ اللي هي زي القتة والخيار وما يشبهها من الخضروات البامية والباذنجان والفلفل البرسيم أصله هو يعني ليس من مطعومات الآدميين إنما هو طعام المشيء يعني البرسيم وذرة الدراوية ولو فيه حشيش بيباع ده يعني إيه يعني إذا باعه الإنسان بيبيعه معروف إن هو صاحبه بيأخذه بطنه من بعد بطن. هذا القول يعني عسر جدا الثاني ولا ايه صح. والاصل في عمل الامه ان ايه يحكم بعد بدو صلاح النقطه الاولى او النقطه الاولى. اما النوع الثالث من المعدوم فهو معدوم لا يدرى يحصل او لا يحصل ولا ثقه لبائعه بحصوله بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشائع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا. فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم ابن حزام وابن عمر رضي الله عنهم، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليم ليذهب ويحصل ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه. وكذلك بيع حبل الحبلة وبيع حمل ما تحمل ناقته، ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها. ثم هل معنى ذلك أن الواحد لو عنده ناقة عشراء أو بقرة أو جاموسة ما ينفعش يبيع الحمل بتاعها معاها؟ لا، لأن التابع تابع، لكن ما ينفعش يبيع الحمل لوحده والأم لوحدها، ده بيع الجاهلية. أما أنها بتزيد في الثمن عن الحائل أي غير الحامل فهذا معروف عند الناس ولا زال مضطردا، لكن جاموسة العشر مثلا بتزيد 1000%، بتزيد 2000 عن الجاموسة التي ليست كذلك. يقول: قد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده وليس هو كما ظنون، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله، ولا ضرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري. يعني زي ما أنت ممكن تشتري سلعة من التاجر ويبقى الثمن في ذمتك أنت كمشتري، برضه أنت اشتريت من التاجر بس الثمن في ذمته هو، في مشكلة في كده؟ أنا بعت لك القلم ده بجنيه وقلت لي هسدده لك بعد 6 أشهر واتفقنا على الميعاد وانا رضيت وانت رضيت، خلاص وخدت السلعه ويبقى في ذمتك ايه؟ جنيه لي. برضه في حاله الثمن بس العكس بقى، انني هبقى البائع والمال عندي في ذمتي لغايه ما اسلمك الايه؟ السلعه على راس ايه؟ 6 أشهر. بس بيشترط في السلم ده هو شرط، الا وهو ايه؟ دفع كامل الثمن في مجلس العقد. ما ينفعش نسدده على اقساط. هو ده شرط السلم، هو ده شرط السلم، ان يتم دفع كامل المال في مجلس العقد عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى سلم.
لو دفع جزء منه ده يبقى عرضون؟
ده بقى يعني هيبقى في معاملات اخرى، اذا كان مثلا عقد الاستصناع على ما يجوزه الاحناف وغيرهم، يعني واحد عريض واخد بالك انت رايح معهوش 8 غرفة النوم، فيروح لراجل نجار: يا عم الحاج انا عاوز اوضه الفلانيه ووصفها كذا، ويعملوا عقد ويديله جزء، وكل ما يشتغل يديله جزء وهكذا لغايه ما يخلصه. واخد بالك؟ ده عقد يختلف عن عقد السلف. او الناس اللي بتبني ابراج مثلا، واخد بالك انت، وايه؟ وهو لسه بيبقى في الاساس وهو بايع لغايه الدور ال 12. فده كله يعني عقود موصوفه في الايه؟ في ذمه، بس ما نعرفش نسميها سلم الا اذا تم دفع كامل الثمن في مجلس العقد عشان يبقى ايه؟ يبقى سلم. طيب، فبيقول فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون. ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذا سياقه. قال للناس في هذا الحديث أقوال: قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال غيره فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان. ونقل هذا التفسير عن أبو عبد فلان ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وإيه وكذا، عاوز طن دقيق، عاوز نص طن فول، يعني شيء مشاع وصفه معروف، فيقول أو ثوبا كذا وكذا أو غير ذلك، فيقول نعم أعطيك، فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده. يعني تفسير الشافعي غير جائز. وكذلك هو بيتكلم دلوقتي على المطلقة دي أيضا غير جائز، غير جائز، ما هي دي اللي جيتها الحريب، ولسه في تفسير ثالث آية معنا. يقول فيقول نعم أعطيك، فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إن لم يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي، لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالب طلب الجن لم يطلب شيئا معينا كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويؤكل، إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه إلى آخر ما قال. وأما القول الثالث قال وهو أظهر الأقوال أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عنده عند المستسلف ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس مقادرا على إعطاء، وإذا ذهب يشتري فقد يحصل وقد لا يحصل، يعني ممكن دلوقتي هو اتفق مع على يعني طن فول مثلا خلاص بألف جنيه راح يشتريه، واخد بالك ما وجدش الصرف اللي هو عاوزه، يبقى هيعمل ايه دلوقتي؟ بقى عقد بيع دلوقتي وعاجز عن تسليمه لعدم وجود هذه السلع، فالشرع بينهى عن هذا حتى لا يرفع النزاع بين الناس، وان ده استعجال للشيء قبل اوانه، ربنا سبحانه وتعالى كان يعني من قدرته عز وجل ان يخلق السماوات والارض بكون فكانت، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام سبحانه وتعالى عشان تمضي على سنن نزل، فمن استعجل الشيء قبل اوانه عقب انت لسه ما تملكتش الشيء، بتربح فيه ازاي وبتشغل ذمتك فيه ليه؟ ما يبقى في ملكك بيع، وكذلك ما يبقى في ملكك بيع، فممكن تجد مثلا ناس مثلا عندهم محلات بقالة مثلا بيجيله مثلا لبن سايب مثلا، فيجي ناس مثلا بيثقوا في هذا الإنسان فيدور فلوس لثمن هذا اللبن مثلا قبل أن يأتي، ده لا يجوز، واخد بالك ليه؟ لأنه هو لسه لم يدخل في ملكه بعد، واخد بالك؟ يقول له ما هو الراجل يجي، طب افرض الراجل ما جاش، واخد بالك؟ افرض ما جاش نبقى نعمل ايه بقى؟
ربنا احجز لي.
ها؟
ربنا احجز لي.
ما هو احجز لي ممكن يحجز كلاما، ما يدفعش فلوس، لان دفع فلوس دلوقتي تم البيع احجز لي، لو ما جاش هتقول له والله ما جاش، لكن بيكون مشتري بقى ممكن هيبقى عينه قد كده ويفتح لك زوره وبتاعه وكده ومش هتخلص. فده يبقى لا تبع ما ليس ما ليس عندك.
شفنا الصورة الصحيحة لو واحد راح المعرض مثلا او اي الصورة الصحيحة اللي هو بيسأل عن حاجة مش لاقيها.
الصورة الصحيحة اللي هو يعني ما يعقدش معاه صفقة البيع، هو مثلا يقول له انني هو مش موجود عندي دلوقتي، مر عليه بكرة وبعده كده، إذا كان هو يعني المشتري ده راغب في الشراء من هذا التاجر بعد بيثق فيه أو بيراه في الأسعار أو كده. معين ما لا يحدد معاه سعر ولا ولا يأخذ منه ثمن لهذه السلعة حتى يتملكها.
التفصيل زي اللي هو عاوز يضمن هو ممكن هو يجيب السلعة وبعد كده الراجل ده ما يجيبوش.
ما هو الاصل دلوقتي هنرجع لمساله بيع العربون، هل هو يجوز ان هو يربط بقى الزبون ياخد منه فلوس عشان يبقى جد في الشراء طب افرض ان انت جبت السلعة وهو عاوز يرجع في البيع، ما انت مفروض ما عقدتش البيع.
لا لا البيع عنده.
ايوه واخد بالك انت، وانت طالما راجل تاجر اذا ده ما خدش انت هتبيعها لغيره. طيب فبيقول بقى ايه ان هو واذا زال الشريف فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطره، واذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال وليس بقادر على ذلك، ويربح فيها على ان يملكه ويضمنه، وربما احاله على الذي ابتاع منه فلا يكون قد عمل شيئا بل اكل المال بالباطل. وعلى هذا فاذا كان السلم الحال والمسلم اليه قادرا على الاعطاء فهو جائز، وهو كما قال الشافعي اذا جاز المؤجل فالحال اولى بالجواز. ومما يبين ان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان السائل انما ساله عن بيع شيء مطلق في الذمه كما تقدم، لكن اذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه اولى بالمنع، اللي هي الصوره الاولانيه بتاعت الامام الشافعي ان هو عبد فلان او دار الناس الفلانيين او المحل الفلاني. فاذا كان الشيء اللي هو المشاع الغير معين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فاذا جه وقال له انا عاوز البرج الفلاني اللي تشتريه، قال له بعتك واخد بالك وقبض الثمن او اتفق وعقدوا العقد، ده لا يجوز. من باب ايه؟ من باب اولى، لانه اذا قال له انا عاوز مثلا عربيه النوع الفلاني واخد بالك، دي سهله ممكن تبقى ايه يحصل، ومع ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا راح قال له انا عاوز عربيه فلان بعينه، ده يبقى اولى بالايه؟ بالمنع، لانه ممكن فلان ده يوافق ان هو يبيع او ما يوافقش. فيقول ايه؟ فقال له ايه؟ لا تبع ما ليس عندك. فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان عنده او ليس عنده، فان صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمه حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا، لا يبيع شيئا في الذمة. فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال لا تبع ما ليس عندك، علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة. طيب يعني هو الإمام ابن القيم أطال النفس في هذه المسألة، لكن في نقطة نختم بها معلش درس اليوم في مسألة المخاطرة. يعني بيقول هنا والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح، وهو تاجر فيستلف بسعر ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن، فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة، وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أمينا، أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله عاقل. نعم إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة، فهذا يقع في السلم المؤجل، وهذا الذي يسمى بيع المثالي، فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مخلص وليس عنده في الحال ما يبيعه، ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره، يعني هيجي له غل شيء إنتاج شيء فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلفة. ثم قال ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يسلف فيها إلى ثمن أغلى مما أسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والثمار والمخاطرة كبيع العبد الآلة والبعير الشارع يباع بدون ثمنه، فإذا حصل ندم إيه البائع. واحد عنده جمل فرد، فواحد يقول له ايه تبيعه ب 100 جنيه، يقول له يا راجل خده ب 100 جنيه واستلم ال 100 جنيه. طب المشتري ده لو لقى الجمل البائع هيندم ولا لا؟ لانه يساوي 10,000 جنيه، صح ولا لا؟ وصح كان ضايع منه فباعه ب 100 جنيه، لكن اذا المشتري بقى لقى الجمل يقوم البائع ايه؟ يتعب، صح ولا لا؟ لانه باعه بايه؟ برخص، ماشي؟ ندم البائع. واذا لم يحصل ندم المشتري، لان يبقى ال 100 جنيه راحت عليه بلاش. وكذلك بيع حبل الحبله وبيع الملاصق والمضامين ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل، فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطره مخاطرتان، مخاطره التجاره وأن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الملامسة والمنابذة. يعني إيه؟ واحد يقول له إذا لمست أنا هذا الإيه الشيء فقد تم البيع بيني وبينك، أو إذا رميت لك هذا الشيء فقد وجب إيه لك بثمن معين، وبيع حمل حملة إلى آخره، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه، ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة، ولا يتضرر مثل هذا من البائع. يعني ما يروحش يقول له ده السعر رخص عليا، خلاص رزقك هكذا، خسارة انت ايه تتحمل. لكن في القمار وغيرها من الأشياء يؤدي إلى التنازع، يقول له انت اللي ورطتني وانت اديتني يعني الشيء قبل أوانه. يقول وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر، لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه لما ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم أنه يبيع ثم يشتري من غيره. وده الحقيقة يعني إيه بيحصل، يعني واحد يجي مثلا، خصوصا الناس بتوع الأرض مثلا، فيجي يقول له إيه أنا عاوز أرض مثلا مساحتها يعني 200 متر، فيقول له طب اديني الفلوس، وبعدين او يقول له خلاص انا هلاقي لك ايه ارض، فيروح يعمل عقد مع صاحب الارض ماشي على سعر معين، واخد بالك، ويبيعها للراجل الثاني بايه؟ بسعر ايه؟ بسعر ثاني. طيب اذا كان صاحب الارض الاول اذن لك في هذا الامر، واخد بالك، وباعك بهذا السعر ورضي ما تربحه بعد ذلك، فهذا حلال. اما ان انت يعني تكذب بقى على المشتري الثاني وتقول له انا اشتريتها بهذا السعر وترجع كمان تاخد منه سمسره، واخد بالك، فهذا اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. ولا يحل لك ان انت تبيع لهذا الانسان اللي هو طلب منك قبل ان ايه؟ قبل ان تشتري وتتملك الايه؟ السلعه من ايه؟ صاحبها، لانك هتبقى داخل تحت هذا الحديث انك بعت ما ليس ايه؟ ما ليس عندك. يقول لانه قصد ان يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم انه يبيعه ثم يشتري من غيره، واكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، واخد بالك، ولذلك تحصل النزاعات. ولو عرف السعر الاصلي، واخد بالك، وانت ما انا كنت اشتريت من ايه؟ من صاحب شيء، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى ايه؟ هو، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار، بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم. فإذا اشترى التاجر السلع وصارت عنده ملكا وقبضا، فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، والله أعلم. ولا هنا ينتهي درسنا اليوم، ونستكمل إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله وإياكم بقية يعني ما تبقى من هذا المجلد الأخير من كتاب زاد المعاد. إن شاء الله درس القادم يكون ختام هذا الكتاب بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا. والحقيقة يعني كل ما الكتاب بيقرب يخلص بيزداد الإنسان شعور أنه هيفقد عزيز وغالي لديه. إذا كنا احنا مررنا على هذا الكتاب هذا المرور السريع، فهذا الكتاب يستوجب منا أن نعيد النظر فيه مرات ومرات، ففيه كنوز وبحوث رائقة جدا قد لا تجدوها في غير هذا الكتاب الذي صنفه الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه صاحب القرن السيان. يعني كما يقول الحافظ ابن حجر: لو لم يكن لشيخ الإسلام ابن تيمية من فضل سوى ابن القيم لكفاه فضلا وشرفا. فلازم نخرج هذا الإمام العظيم ذلك الذي صنف هذه التصنيفات العظيمة الذي انتفعت به الأمة ولا زالت تنتفع إلى أيامنا هذه، لأنه صنف في معظم فنون الأحياء والكيماوية وغيرها بتصب على الأطفال والنساء. وزي ما احنا شايفين المجتمع الدولي هذا يعني قاعد يقدم رجل ويؤخر أخرى، لأنه مش راضي عن المعارضة السورية كونهم يعني أهل إسلام ويقطعون راية الشريعة، لسه بيدور على حذاء بدل الحذاء الموجود. لأن الإسرائيليين بيقولوا كده إن بشار حذاءهم قديم لا ينبغي تغيير، وخدمات ما يقدروش يستغنوا عنه، لكن في حالة إذا اضطروا إلى الاستغناء عنه لازم يشوفوا حذاء آخر برضه يمشي معاهم مسافة من الزمان. فمش لاقيين في المعارضة إلى الآن من يقوم بهذا الدور بحيث تؤمن دولة الكيان الصهيوني. فيعني كان في مؤتمر يوم السبت وأمس الأحد في قاعة مؤتمرات الأزهر المحاضرة في يوم السبت، وكان موجود الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام ومجموعة كبيرة من علماء سوريا، الدكتور محمد العزة والشيخ محمد قريب والشيخ فضاء الشام وكثير من الإخوة السوريين والمنظمات الإمارسية المهتمة بالشأن السوري. الحقيقة أخوانا الأمور صعبة جدا على الأرض، وهم في أمس الحاجة إلى الأطباء والسلاح والأكسية والأدوية، وفي حاجة ماسة أيضا إلى دعاء وطلب العلم. هذا شيء عجيب جدا إن احنا كنا بنعاني هنا من انواع من الظلم، ولا شك الحركه الاسلاميه في مصر كانت تعاني من الاضطهاد والظلم، لكن شتان بين الواقع في مصر وبين سوريا. هناك فعلا الراجل المجرم ده وهو كان بيغيروا هويه الدوله السوريه، بيغيروها فعلا وبيسلقوا الناس من دينهم سبخا. طلع جيل في منتهى الجهل حتى بابجديات الاسلام. فبعد يعني في المناطق المحررة الآن بيقولوا الناس بتعيش حالة عجيبة جدا من الجهل، محتاجين يتعلموا الوضوء، محتاجين يتعلموا الصلاة، ومحتاجين يتعلموا الزكاة. يعني مباني الإسلام والأمور الأساسية التي لا يمكن لمسلم أن يجهلها. فإحنا بنهيب لإخواننا الدعاء وطلبة العلم أن يبادروا لنصرة إخوانهم في سوريا، ويجعلهم من أوقاتهم ومن جهدهم النصيب لتعليم إخواننا هناك. هيقول لك ما هو مصر في حاجة برضو يعني إيه، فليعد من له زاد على من لا زاد له. ولعل إحنا عندنا يعني نوع من التماسك شوية، فلا بأس إن إيه يبقى في مجموعة تذهب ولو فترات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتثبيت الناس هناك حتى يزيح الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية ابن الطاغية. نسأل الله أن يريح المسلمين من شره أن يشغله بنفسه. ولنزوم في البشرى بقى بتصريح يعني حسن نصر الله هذا حينما كشف عن وجهه القبيح لي يعني عشان المرتاب ولا المتشكك في هذا الرجل او جابها على البلاطة وقال ان هو هيقاتل لاخر جندي لنصرة مذهب اهل البيت ونصرة يعني اخوانه في الرفض. فهذا كلام صريح وقد احسنت يعني جماعة الاخوان المسلمين حينما اصدرت وسارعت باصدار بيان بالانكار عليه لان فعلا دلوقتي بقت حرب عقيدة وحرب طائفية من غير مواراة. ما عادتش مجرد ده قتال فتنة والراجل بيحافظ على ملكه والناس دول عاوزين ينزحوه عن الكرسي. لا ده حرب طائفية حرب إبادة. لما تلاقي زي ما اخوانا كانوا بيقولوا الان السوريين صدفناهم في مسجد الصديقة على البحر من العصر والمغرب النهاردة بيقول لك بنلاقي الاطفال يعني الولد عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين مربوط ايديه الى الخلف ومسبوح ذبحا واخد بالك ومكتوب جنبه ورقه ان هذا نحن ناخذ بثأر الحسين واخد بالك. طب والطفل ده عمل ايه من الحسين ولا يزرع عن الحسين شيئا واخد بالك. وهل اهل سوريا من اهل السنه قتلوا الحسين واخد بالك ولا احنا قتلنا الحسين؟ فدي مؤامرة عظيمة الآن وهؤلاء الناس لا يرعون. فعشان الغافل ينتبه والسكرة وفي حيرة يعرف أن هذه الحرب حرب عقدية ولابد من أن نمد يد العون لإخواننا ولعل في مد يد العون ربنا سبحانه وتعالى يهدئ الأمر في بلادنا وتهدأ دائرة الدائرين ويقبل الناس على الإصلاح. محتاجين كل مناحي الحياة أخوانا نصلحها نصلح التعليم نصلح الثقافة الإعلام الاقتصاد الكهرباء والمية اللي الناس بتشتكي منها كل هذه الأمور لعل لما أنت تسعى يعني في يعني مد يد العون إلى إخوانك ربنا سبحانه وتعالى يعني يقف إلى جانبك ويصلح ما تحت يدك والله في عون العبد ما كان العقل في عون أخيه ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين وفي مالي وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي برما وفي سائر ديار المسلمين. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.